بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة النحل التي هي سورة النعم، وبعد أن توعد الله تعالى الكافرين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، قال: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، ووعد المؤمنين بمغفرته: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بعد هذا الوعد والوعيد يختم هذه الآيات بالجزاء في الآخرة، ويبرز مشهدا من المشاهد في الآخرة التي تناسب سورة النحل. يقول الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم تأتي، يعني أذكر، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وهذا المشهد يتناسب مع سورة النحل من جهة ماذا؟ كما عرفنا في بدايتها الله تعالى قال: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وذكر الله تعالى فيها صورة الإنسان الجاحد لنعم الله تعالى، الخصيم لربه. فسبحان الله، يخاصم بالباطل في الدنيا، ثم يوم القيامة كذلك يأتي ويخاصم ويجادل عن نفسه. قال الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. كل نفس، كل يريد نجاة نفسه، يقول: نفسي نفسي، ويجادل عن نفسه. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. والمجادلة كلمة تدل على طول الكلام، لأن أصلها في اللغة من جدل، تدل على امتداد الشيء والتوائه، مثل الجدول، النهر طويل ويلتف، وكذلك الجديل، الحبل المفتول. فالمجادلة فيها طول في الكلام، كل واحد يدلي بحجته ويجادل عن نفسه. تجادل عن نفسها، كل نفس تجادل عن نفسها. لا يجادل عنك أمك ولا أبوك ولا أخوك ولا ولدك، كما هو في الدنيا. في الدنيا الأم تجادل عن ولدها، الأب يدافع عن ولده، الابن يدافع عن أبيه وعن أمه، يدافع عن أخيه. لكن يوم القيامة كل يقول: نفسي نفسي. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت. مهما جادل الإنسان عن نفسه، فكل نفس توفى ما عملت من أعمال في الدنيا، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وتوفى، تعطى جزاؤها وافيا كاملا، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ثم من التذكير بالآخرة والأهوال في الآخرة، تنتقل الآيات بنا إلى التذكير والتهديد بما يكون في الدنيا من عذاب أيضا للجاحدين لنعم الله تعالى. فيقول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال مجاهد: قرية مكة، فضرب بها المثل هنا. فهذا مثل لهذه القرية مكة، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله وكذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فضربها الله تعالى، جعلها مثلا لمن يعمل مثل ما عملوا من الكفر والتكذيب فيصيبهم ما أصابهم. فهذا معنى المثل، أن تكون هذه القرية مثلا لباقي القرى، يعني من يعمل مثل ما عملوا، من يكون حاله شبيها ومثيلا لحال هذه القرية، يصيبه مثل ما أصابها من العذاب. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، لأنهم أهل الحرم، الناس يقولون هؤلاء أهل الحرم فلا أحد يعتدي عليهم، ولذلك الله تعالى امتن عليهم بهذه النعمة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ألفوا رحلة الشتاء والصيف ويتخطف الناس من حولهم. قال: كانت آمنة مطمئنة. وهنا يصعب التفريق بين الأمن والطمأنينة، تقول معنى الأمن الطمأنينة، لكن هذا فيه يعني توكيد ومبالغة في الأمن. قال: آمنة مطمئنة. إذا رجعت إلى اشتقاقها في اللغة، كلمة أمنة يقولون الشيخ محمد حسن جبل رحمه الله تعالى في المعجم الاشتقاقي ذكر أن كلمة أمنة تدل على وثاقة في الباطن، يعني مثل قوة ثقل في الباطن. قال: ناقة أمون، يعني وثيقة الخلق. وتقول: شربت من آمن الدواء، يعني من لبه ونقيه خالصه. فالآمن والأمن يعني كلمة تدل على أن الآمن قد امتلأ قلبه وباطنه بما يجعله مرتاحا مطمئنا، فكأنها كلمة تشير إلى ما يقوم في القلب أصالة من معاني تبعث الأمن للإنسان، والأمن معروف، لكن هذا هو أصله. والله أعلم، هذا جميل أن يربط بمعنى الإيمان، أن الإيمان أصله في القلب، فمعاني الإيمان من الإيمان بالله وعظمته وأسمائه وصفاته كأنها تكون في القلب يعني ثقلا، في الباطن قوة، فتجعل الإنسان آمنا، يعيش في أمان. ثم قال: مطمئنة. وكلمة طمأنة في اللغة تدل على انخفاض، وذلك يقال الأرض مطمئنة يعني منخفضة، طمأن ظهره يعني إذا خفضه. فالطمأنينة سكون النفس، وكأن الشيء يستقر، لأن الشيء المنخفض يستقر فيه الشيء ولا يتحرك، فهذا معنى الطمأنينة. فكأن الأمن يعني في يعني قام في قلوبهم هذا المعنى بما جعلهم يعني مطمئنين آمنين، مع يعني الاستقرار ويعني السكينة. ثم من أسباب الأمن والطمأنينة أن يجد الإنسان لقمة عيشه ورزقه. قال: يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا، وكلمة رغد تدل على سعة وطيب، العيش الرغيد طيب، ذلك الرغيدة يقولون مثل الزبدة يعني لينة. فيأتيها رزقها رغدا طيبا لينا واسعا من كل مكان. قال يعني كما قال الله تعالى ماذا: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، لأن الناس يأتون مكة من كل مكان في موسم الحج، ويأتون بالأرزاق والأمتعة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فكفرت بأنعم الله، فماذا حصل؟ قال: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأذاقها الله لباس الجوع، مع أنهم يسافرون رحلة الشتاء والصيف، وقال الله تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لكن بعد أن كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يدخل في قوله فكفرت بأنعم الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا بالله بأعظم نعمة أن الله بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فأذاقها الله لباس الجوع. متى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسبع كسبع يوسف، يعني بسنين كسبع يوسف، يعني دعا عليهم بأن يصيبهم القحط، فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء، حتى أكلوا وبر البعير من شدة الجوع. ثم يعني ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يسأل الله تعالى أن يكشف عنهم هذا القحط والشدة، فيعني كشف عنهم، فهذا الجوع الذي أصابهم. والخوف كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا إلى المدينة وكونوا قوة، فكانوا يعني يقاتلونهم في الغزوات حتى نصر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فعاشوا في هذه السنوات خائفين من محمد والصحابة رضي الله عنهم. قال: بما كانوا يصنعون، يعني من الكفر والكبر على النعم. وتأمل كيف قال بما كانوا يصنعون. الصنعة الإنسان يتقنها ويكون قد يعني اعتادها وهكذا، والعياذ بالله، كأن الكفر صنعتهم، ويعني هذا يدل على دوامهم واستمرارهم في الكفر. تأمل هنا في هذه الآية يعني لطيفة بلاغية، قال الله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع. يعني هل اللباس يذاق؟ ما قال فألبسها الله لباس الجوع أو أذاقها الله طعم الجوع، قال أذاقها لباس. وابن الراوندي هذا يعني الذي ألحد، قال يوما لابن الأعرابي من أمة اللغة، قال: هل يذاق اللباس؟ كأنه يعترض على هذه الآية، هل يذاق اللباس؟ فقال له: لا بأس ولا لباس يا أيها النسناس، هب أن محمدا ما كان نبيا، أما كان عربيا؟ إن هذا كلام العرب، فما دخلك أنت في لغة العرب؟ فرد عليه بهذا. طبعا العلماء هنا، علماء البلاغة، يذكرون يعني اللطيفة البلاغية هنا أن الإذاقة هذا فيه استعارة لشدة تمكن الألم، ألم الجوع والخوف، لأن ذوق الشيء هو أبلغ درجات الإحساس. أنت ممكن ترى الشيء، ترى العسل، تشم رائحته، تلمسه، لكن متى تتعرف على حقيقة هذا العسل؟ إذا ذقته. فالذوق يقولون هو أبلغ درجات الإحساس بالشيء، لذلك الله يعبر بهذه الكلمة في العذاب: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فهنا كذلك قال: فأذاقها الله. فإذا هذا فيه يعني إشارة إلى عمق العذاب وتغلغل العذاب والألم، يعني ألم الجوع والخوف. ثم اللباس مستعار للإحاطة والملازمة، لأن اللباس يحيط بلابسه من كل جوانبه، فإشارة إلى الإحاطة. فجمع الله تعالى بين هاتين الكلمتين يعني أن يدل على أن هذا الخوف والجوع أحاط بهم يعني في سائر أوقاتهم وأحوالهم، كأنه لباس يلبسونه يحيط بهم، ثم أيضا يكون شديدا عليهم مؤلما يبلغ بهم أشد درجات الإحساس فيذوقونه ذوقا. فقال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومن أعظم النعم، بل أعظم النعم التي كذبوا بها كما عرفنا، أن كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى ولقد جاءهم رسول منهم. رسول منهم هذا أدعى للقبول، ليس أعجميا أو أجنبيا عنهم، رسولا منهم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون، هم الذين ظلموا أنفسهم. ولهذا هذه الآية تدلنا على أن الإنسان عليه أن يشكر نعمة الله تعالى ببعثة هذا النبي الكريم. ما موقفنا تجاه نعمة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يكون شكر نعمة أن بعث الله فينا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وتعظيمها واتباعها ونشرها بين الناس، واللهج بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وإدمان القراءة في سيرته صلى الله عليه وسلم، ونشر السيرة النبوية في بيوتنا في مجالسنا. فهذا من شكر هذه النعمة العظيمة أن بعث الله تعالى فينا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يعني لما ذكر جحدهم للنعمة حث الله تعالى على شكر النعمة، وشكر النعمة يكون بقبولها وعدم تحريم ما أحل الله تعالى مع شكرها. لذلك قال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، يعني إذا تقرر ما سبق من جحد من جحد نعمة الله تعالى فأنتم لا تجحدوا نعمة الله، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. هذا ابتداء، ابتداء الشكر بقبول النعمة وعدم تحريمها. ثم لأن الله تعالى يحب، كما جاء في الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فقال فكلوا، وهذا أمر بأمر امتنان، يعني فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. ثم واشكروا نعمة الله، بعد أن يأكل الإنسان ويذوق النعمة يأتي الشكر، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. قال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، حلالا عكس حراما، وكلمة حل تدل على فك الشيء، حللت العقدة يعني فككتها، فالحلال يعني ليس محظورا، يعني ليس مربوطا ومشدودا لا يجوز لك أن تتناوله، بل هو يعني مفكوك لك تفعل الحلال كما تشاء. ثم قال طيبة، وهذا فيه إشارة إلى علة الحلال، لماذا كان حلالا؟ لأنه طيب، والطيب هو يعني ما تستلذه النفوس والفطر الطيبة المستقيمة. والطيب في كل شيء بحسبه، عندك الطيب العطر تستلذه يعني الأرواح، والطيب من الطعام هو الذي تستطيبه الفطر المستقيمة، وذلك الذي أحله الله تعالى يوافق فطرة الإنسان، يأكل بهيمة الأنعام ويأكل يعني ما لا يضره من الأطعمة، لكن الحرام تجد الفطرة تنفر عنه كما سيأتي. قال حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم إياه تعبدون يعني فاشكروا نعمة الله تعالى. وهذا يدلنا الإخوة على أن الشكر في الحقيقة يعني هو حقيقة العبادة، ويعني شرط العبادة، شرط القيام بالعبودية لله. إن كنتم إياه تعبدون الجواب فاشكروا، فلا عبادة إلا بشكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأمل كيف كان يبالغ في شكر النعمة حتى يقوم الليل حتى تفطر قدمه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، بالعبودية لله تعالى. ليس الشكر باللسان، ليس الشكر كما يظن كثير من الناس يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يقول أنا خلاص شاكر نعمة الله. الشكر الحقيقي هو الاستقامة على طاعة الله تعالى. الشكر الحقيقي أن تكون بعيدا عن معصية الله، لأن الذي يعصي الله لا بد أن يستعين بنعم الله على معصيته، عندما ينظر إلى الحرام، عندما يسمع الحرام، عندما يتكلم بالحرام، عندما يمشي إلى مكان محرم، هذا يستغل أو يستعمل نعم الله تعالى فيما حرم الله عليه، فما شكر نعمة الله، ما شكر نعمة العين ولا اللسان ولا الأذن ولا هذه النعم. فإذا قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، فالشكر الحقيقي يكون بالعمل، ولذلك قال إن كنتم إياه تعبدون بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أن الشكر يكون بالقلب بالاعتراف أن هذه النعمة من الله، باللسان بحمد الله تعالى والثناء عليه، ثم بالجوارح يكون بالعمل الصالح والاستقامة على طاعته جل وعلا. قال واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ثم بيّن الله تعالى لنا الحلال، كيف يبين الحلال؟ حلال واسع، كل شيء حلال، لكن لما كان الحرام محددا معدودا بيّن الله تعالى الحلال بذكر الحرام الذي يقابله، فقال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعني هذه المحرمات، لكن سواها حلال. طبعا هناك محرمات أخرى بعد ذلك نزلت، لأن هذه سورة مكية، وجاءت السنة أيضا بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهذه أمور محرمة، فالحرام ضيق ومعدود، فإذا عرفت الحرام عرفت أن كل ما سواه فهو حلال، مع الضوابط والقواعد المعروفة في باب الأطعمة في الفقه، فما يضر الإنسان مثلا الخبيث الذي يضر الإنسان كما قال الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، فهذا يدخل في دائرة الحرام، وهكذا. قال الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة، والميتة يعني الحيوان الذي لا يذكى يعني لا يذبح، فالدم يجتمع في اللحم، والدم إذا اجتمع في اللحم يفسد هذا اللحم ويكون محلا للجراثيم والأوبئة كما هو معلوم، السموم، فيعني هذا خبيث يضر الإنسان. قال إنما حرم عليكم الميتة والدم، والمقصود بالدم هنا كما بينه الله تعالى أو دما مسفوحا، الدم المسفوح يعني الذي يسفح ويراق الكثير، الذي إذا ذبحت مثلا الذبيحة الشاة انظر كيف الدم يعني يسيل، هذا الدم المسفوح حرام، كانوا يأخذون هذا الدم ويشربونه وهو يعني محلا للسموم والجراثيم والدم. أما الدم الذي يبقى في اللحم، دم يسير يبقى في اللحم حتى بعد طبخه مثلا، ربما يبقى شيء في العروق أو في اللحم، فهذا معفو عنه، ولكن الدم المسفوح هو المحرم. قال ولحم الخنزير، ولحم الخنزير كما هو معلوم الأضرار الكثيرة في لحم الخنزير، وكما هو معلوم لحم الخنزير يعني الخنزير يأكل القاذورات، ولحمه يعني مليء يعني الديدان، و حتى ما هو معروف بالدودة الشريطية، هذه الدودة طويلة يعني، فإذا أكلها أو إذا أكل الإنسان لحم الخنزير تكون هذه البيض يعني بيض هذه الدود يعني تفقس في يعني جسم الإنسان، ويعني تتكون هذه الديدان في بطنه وأمعائه، يصل طولها بالأمتار هذه الدودة، يعني سبحان الله تضر الإنسان، و يعني يعني الآن هذا كله من الإعجاز الرباني في كتاب الله تعالى كيف حرم هذه الأمور، ولا تزال الدول التي تزعم التقدم يعني تحل هذه القاذورات والمحرمات الخبيثة. قال: ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وما أهل لغير الله به يعني ما ذبح لغير الله، كانوا يذبحون للأصنام، فهذا محرم، هذا يضر الأديان، يضر الدين عندما يقرب هذه الذبيحة لغير الله. وما أهل، كلمة أهل تدل على رفع الصوت، وذلك يسمى الهلال هلالا، لأنهم كانوا إذا رأوا الهلال يرفعون أصواتهم، يقولون رأينا الهلال. فيعني أهل وما أهل لغير الله به، لأنهم كانوا إذا ذبحوا الذبيحة للآلهة يرفعون أصواتهم بذكر أسمائها. فقال: وما أهل لغير الله. وهنا يعني عد الفعل باللام أهل لغير الله، لأن فيه معنى التقرب، وما أهل وتقرب به لغير الله، وتقرب لغير الله به، وما أهل وتقرب لغير الله به، كانوا يتقربون بذبح يعني الأنعام لغير الله من الأصنام والآلهة الباطلة، وما أهل لغير الله به بهذه البهائم والنعم. ويعني ويقال، لا أدري يعني، هذا قيل أنه حتى يعني اكتشف أن الذبيحة إذا ما ذبح، إذا ما ذكر عليها اسم الله، يعني حتى لحمها يكون فيه فساد، يكون يعني فيه جراثيم بكثرة. ما أدري، أنا قرأت مثل هذا يعني أن قيل أن هذا يعني أجريت هذه التجربة، لكن الله أعلم بمصداقية ذلك، الله أعلم. وهذا يعني ما يستبعد، والله أعلم. قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. سبحان الله، مع تحريم هذه المحرمات وانظر إلى رحمة الله تعالى، يأتي التخفيف والتيسير. فمن اضطر إلى أكل هذه المحرمات، ما وجد طعاما إلا الميتة، ميتة أمامه، إذا ما أكلها سيموت من الجوع، فماذا يفعل؟ يجوز أن يأكل الميتة. ما وجد إلا لحم خنزير في الصحراء مثلا وسيموت من الجوع، فإذا أكل منه فهذا الواجب عليه، يأكل منه بقدر ما يدفع عنه يعني الضرر والموت. لكن تأمل، لذلك قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، يعني الله تعالى يغفر له ولا يعاقبه على هذا. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا: غير باغ ولا عاد، بعضهم قال هذا في إيماء لعلة الرخصة، يعني ليس غير باغ من البغي والظلم ولا عاد من العدوان، فهذا يجوز له ذلك. وفسروا ذلك، قالوا: غير باغ أيضا يعني بأكله ما حرم عليه، غير باغ بأن يأكله على سبيل الشهوة، وكأن هذا من فعل يبغي، غير باغ في أكله شهوة، أيضا هذا يعني فسرت بهذه الآية. ولا عاد يعني في أكله، يعني يتعدى إلى الحرام وله مندوحة، يعني عنده الحلال، يعلم أنه سيجد الحلال لكن يأكل الحرام. ولا عاد، وقالوا: غير باغ أيضا يعني يتجاوز حد الرخصة، يعني فيبغي فيأكل الحرام القدر يعني الذي رخص له وزيادة، فيبغي، أو كما عرفنا يبغي شهوة أو يبغي زيادة في أكله. ولا عاد يعني أنه يتعدى الحلال إلى الحرام. قال: فإن الله غفور رحيم. ولما بين الله تعالى ما حرمه، بين في المقابل من يفتري على الله تعالى الكذب بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، وهذا أيضا من جحد النعم. فالحلال ما أحله الله، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، والحرام ما حرمه الله، وأيضا هذا من رحمة الله بعباده. فهذا من نعمة الله على عباده أن بين لهم الحلال من الحرام. فمن جحد النعمة أن يبدل شرع الله تعالى ويحلل الحرام ويحرم الحلال. ولهذا قال هنا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، متأمل كيف قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، يعني هذا وصف باللسان فقط لأنه لا حقيقة له لا دليل عليه، فهو قول باللسان بلا برهان وبلا أصل من القلب، بلا عقيدة من القلب، فهو مجرد افتراء وكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، ماذا يصفون؟ بيّن الله تعالى قال هذا حلال وهذا حرام، يقولون هذا حلال وهذا حرام بدون برهان، كما كانوا يحرمون في الجاهلية الحلال، كما قال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا ما جعل من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، يعني أنواع كانوا يحرمونها. قال لتفتروا على الله الكذب، هذا مقصودهم وهذه عاقبة يعني فعلهم، لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. يدخل في هذا يعني من يحلل ويحرم في دين الله بهواه، ومن يبتدع البدع في الدين بلا برهان يعني ولا تأول يعني، فيكون معاندا أو متبعا لهواه. قال إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، كأن قائلا قال لكن نراهم يتمتعون في الدنيا. قال الله تعالى: متاع قليل لا تغتر. قال لا يفلحون، ثم حتى لا يظن ظان أنهم يعني يتمتعون وكأنهم أفلحوا في الدنيا، قال لك لا لا تغتر، هذا ليس فلاحا، ما هم فيه ليس فلاحا. قال متاع قليل، يعني هذا خبر لمبتدا محذوف، يعني ما هم فيه متاع قليل، متاع يتمتعون به ولو طال في الدنيا لكنه قليل، والدنيا كلها قليل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، لأن الدنيا فانية فهي قليل، متاع قليل ولهم عذاب أليم. بعد هذا المتاع القليل عذاب أليم، متأمل هنا قال أليم لأنه يناسب التمتع، لأن الأليم بمعنى مؤلم يعني، والألم يقابل التمتع واللذة، ما قال عظيم أو مهين، قال متاع قليل ولهم عذاب أليم، هذا هو المناسب هنا، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ في آية أخرى. قال متاع قليل ولهم عذاب أليم، كأن هنا خص الألم لسورة نعم، كأنهم يتمتعون بالنعم ويغترون لكن لهم العذاب الأليم يوم القيامة. وقد يقال الله أعلم متاع قليل ولهم عذاب أليم، يعني في الدنيا والآخرة هذا المتاع في الحقيقة فيه العذاب، وهذا حال أهل الدنيا، وذلك تجد من بلغت بهم الشهوات إلى أقصى المراتب في النهاية ماذا يكون بعد هذا إلا الانتحار ويعني الهلاك في الدنيا، سبحان الله. يعني لو كان هذا المتاع فيه نعيم فيه راحة ما حصل هذا. قال ولهم عذاب أليم. ثم أيضا لما بين يعني أن المشركين يحلون ويحرمون ما شاءوا بأهواء افتراء على الله، أيضا بين أنه حرم على اليهود ما ذكره الله تعالى، لأنهم أيضا يعني حرموا على أنفسهم أو شددوا على أنفسهم. قال وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، سبحان الله، هذا يعني ذكروا يتناسب هنا سورة النحل النعم، كيف الله يحرم النعم على عباده بسبب بغيهم وافترائهم. قال وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. ما قصصنا عليك من قبل في ماذا؟ في سورة ماذا؟ سورة الأنعام. سنت وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ما معنى كل ذي ظفر؟ يعني الإبل، الإبل ومثل النعام، البط، الأوز، يعني ذوات الأظفار. أنت انظر إلى خف البعير تجد الخف فيه يعني ظفر مثل ظفر الإنسان، ظفر وظفر بجانبه على الخف. لكن انظر إلى حافر البقر أو يعني الغنم مثلا، لا تجد فيه يعني الظفر، وإنما يكون يعني مشقوقا، الحافر مشقوق فيه مثل كهيئة الظفر، لكن ليس بظفر، فيه يعني عظم ولحم من الداخل، لكن هكذا مثلا أسود ومشقوق بالكامل، بخلاف الإبل ليس بمشقوق، يعني رجل يعني يعني خف يعني كأنه قدم عادية لكن فيها أصابع عليها أظفار. وقارن بين هذا وهذا يعني هذا معنى كل ذي ظفر. وسبحان الله لعل هذه من الطيبات، يعني الإبل حرمها يعقوب على نفسه كما في سورة آل عمران، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، حرم على نفسه ألبان الإبل ولحومها لأنها كانت من أحب يعني الألبان واللحوم إليه، يعني لأنه كان مريضا فنذر إن شفاه الله تعالى أن يعني لا يأكل يعني هذا. فثم يعني الله تعالى حرم هذا اللحم الطيب على اليهود ببغيهم، وأيضا ومن البقر والغنم مجاز يأكلون بقر وغنم، لكن حرمنا عليهم شحومهما، حرمنا عليهم شحومهما. طبعا هناك مقطع انتشر بكثرة أن الشحم يقولون في بروفيسور أمريكي اكتشف أن مسألة الكوليسترول وأن الشحم يزيد الكوليسترول هذه لعبة وكذب، وأن الشحم يخرج السموم من الجسم وهو مفيد للجسم وكذا، وأن اليهود هم الذين نشروا هذه الكذبة. لكن هذا الكلام سبحان الله يعني مع أنه انتشر ويعني فالبعضهم يعني يتكلم به ويذكرون في الإعجاز العلمي في القرآن وكذا، لكن يعني سبحان الله هذا عالم نحن نعيشه، يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. يعني يعني هناك موقع فيه يعني المركز الذي يعني قيل أن جاء هذا البروفيسور ألقى فيه يعني ندوة في السعودية وفي كذا، يعني يذكرون ما حصلت لا دعوة لهذا البروفيسور ولا ذكر هذا الكلام أبدا في هذا المركز، ويتبرؤون من كل هذا الكلام. والأصل يعني كما ذكروا يعني ويذكر الأطباء أن يقررون أن الدهون عموما يعني كل شيء كما قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، خلاص يعني معقول واحد يأكل دهن ليل نهار بعدين يقول لا أنا يعني يصاب بالكوليسترول يصاب بهذه الأمراض ويقول لا، يعني هذا خلاف الواقع والحقائق العلمية. لكن يأكل بقدر ما يضره يعني بدون إسراف، هذا يعني المعقول والمطلوب يعني. فالمهم لكن يعني المقصود أن أيضا الشحم من الطيبات وحرم الله تعالى عليهم هذا، قالوا البقر حرم لهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، يعني كلحم الإلية كشحم الإلية أو الحوايا الأمعاء أو ما اختلط بعظم، يعني الشحم المخلوط بعظم، يعني باب يعني شيء من التخفيف سبحان الله، مع أنه تشديد لكن سبحان الله في باطنه شيء من التيسير سبحان الله. قال ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وهنا قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني كما يعني شددوا على أنفسهم وبغوا وحرفوا وأحلوا وحرموا، هذا معروف عند اليهود يحرفون الكلم عن مواضعه، فحرم الله تعالى عليهم يعني هذه بعض هذه الطيبات. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومع ذلك تأمل كيف يفتح الله تعالى باب التوبة، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، والمقصود بجهالة هنا أن كما قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل، جاهل بعظمة الله. في يعني وقت المعصية لا بد أن يقوم في قلبه غفلة، غفل عن الله، وهذا من الجهالة، يعني كأنه يجهل أن الله يراه، أن الله يسمعه، أنه في قبضة الله، أن الله أنعم عليه، هذه كلها جهالات. قال ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، ليس فقط توبة، التوبة الحقيقية الصادقة تكون بالإصلاح، تكون بالاستمرار على طاعة الله تعالى، تكون بإصلاح ما أفسد. يعني إذا كان هو مثلا يحل الحرام ويحرم الحلال يتبرأ من هذا الكلام ويقول أنا أخطأت وأنا قلت كذا وكذا وأستغفر الله من هذا، يعلن هذا أمام الناس. تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، هكذا في كل ذنب حسبه، من وقع في الزنا أو في مشاهدة الصور الخليعة أو غير ذلك يصلح ما أفسده بمحو ذلك كله، وباستبدال ذلك بأن يستبدل بذلك أن يقبل على تلاوة القرآن، يقبل على ما ينفعه، يتفكر في مخلوقات الله تعالى، ينظر إلى ما ينفع وأصلحه. وهكذا إذا كان عاقا لوالديه يبر والديه، إذا كان مضيعا للصلاة يبالغ في المحافظة على الصلاة، يقضي ويكثر من النوافل. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، بعد التوبة، التوبة النصوح الخالصة التي فيها إصلاح، من بعدها لغفور رحيم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.